بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نريد أن نتكلم، هذا الأمر سيكون في غاية الأهمية، نتكلم عن علماء المذهب عبر التاريخ، أو أبرز علماء المذهب الذين كان لهم أثر في التقعيد والتصنيف والتنظير والقيام على المذهب وتطويره والتأليف فيه. ولا شك أن من أبرز هؤلاء ومن أولهم، إذا أردنا أن نتكلم عن الإمام الخلال، متوفى سنة 1300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال. تستطيع أن تقول أنه جامع علوم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو تستطيع أن تقول بمعنى آخر أنه لم يكن لأحمد قبل الخلال مذهب مستقل، فبعد أن جمع المذهب أخذ يدرس ذلك الجمع لتلاميذه في جامع المهدي ببغداد، ومن تلك الحلقة تستطيع أن تقول أن مذهب أحمد انتشر في الآفاق. والخرقي هو عمر بن الحسين الخرقي، متوفى سنة 34 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صنف مختصر الخرقي، وكنا به ما يقرب من 2300 مسألة، وأكثر من، يعني تستطيع أن تقول أن هذا المختصر شرح أكثر من 300 مرة، ولذلك هو في غاية الأهمية بالنسبة لمذهب أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. القاضي أبو يعلى الفراء، متوفى سنة 58 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو بلا منازع هو شيخ الحنابلة في عصره، وأبو يعلى نشر المذهب وأقواله في المذهب لا شك أنها يعني لها أثر كبير. وفي نفس الوقت، ولذلك حتى إذا قيل القاضي هكذا بإطلاق فإنما يعنى به أبو يعلى رحمه الله تعالى. وأبو يعلى يعني نشر المذهب وجمع شتات أصول الحنابلة ودون ذلك، وله مؤلفات، يعني مؤلفاته تستطيع أن تقول أنها من أهم المصادر التي حفظت مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا له عدد كبير جدا من المؤلفات، العدة والخلاف الكبير والروايتان والوجهان، طبعا لا شك أن هذا هو الأهم. فيذكر أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويرجح ويستدل لها من الوحي وكلام الصحابة. مذهب أحمد يتميز بأنك لا تكاد تجد مسألة من المسائل إلا ولها دليل في كتاب سنة، وقد توسع جدا في الاستدلال بأفعال وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وتجد في مذهب أحمد استدلال بكلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تجده في أي مذهب آخر، توسع جدا جدا. هذا أصل من الأصول العظيمة عند أحمد رحمه الله تعالى. ومن الخلل بمكان عظيم أن يظن ظن، خاصة أن هذا انتشر عند المتأخرين، أن فقه الصحابة لا قيمة له، وأن عقول الصحابة كعقلي وأقوال الصحابة كقولي وفهمهم كفهمي. هذا كلام لا يقوله رجل يعرف حقيقة أقدار الصحابة في العلم والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وخطأ شديد يعني يترتب عليه أخطاء عظيمة بعد ذلك. من الأئمة الكبار كذلك الإمام أبو الخطاب الكلوذاني صاحب التمهيد الذي حققناه، ومحفوظ ابن أحمد ابن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، متوفى سنة 1500 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الخطاب تلميذ أبو يعلى، أصلا تلميذ الإمام أبي يعلى. أبو الخطاب هذب ونقح الأدلة التي أرسى بها أبو يعلى دعائم أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأبو الخطاب من محقق المذهب بلا شك، حتى أبو البركات حين يسأل عن ظاهر المذهب يقول إنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس مسائله. أبو الخطاب لم يكن رجلا جامدا، أبو الخطاب كان فقيها عظيما كثير التحقيق في حقيقة الأمر، وهذا يظهر من كتبه التي أشهرها الهداية والانتصار في الفقه والتمهيد إلى غير ذلك. هناك القاضي أبو يعلى الصغير اللي هو ابن أبي يعلى، محمد بن محمد بن الحسين الفراء، المتوفى سنة 26 و500 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الشيخ ابن سنينة محمد بن عبد الله بن محمد السامري، المتوفى سنة 16 و600 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب مكانة كبيرة في التدريس والتأليف، وكان قاضيا، والمستوعب له أحسن متن، يعني تستطيع أن تقول صنف في المذهب، وهو من أهم كتب الخلاف في المذهب. هو يعني عني عناية فائقة بالروايات في المذهب، تأخذ الروايات من كتب هذا الرجل محمد بن عبد الله بن محمد السامري. ابن قدامة طبعا شك، ابن قدامة يعني علامة المذهب، وهو علامة المذهب الفارقة، وهو يعني من الأصول، من العلامات التي لا يمكن أن، صاحب العدة والمقنع والكافي والمغني. ابن مفلح، المتوفى سنة 62 و700 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن محمد المقدسي الصالحي، طبعا هو صاحب الفروع، طيب الفروع المعروف، قال عنه النرداوي من من أحسن ما صنف في فقه الإمام أحمد. أنا أتكلم هكذا عن كتاب الفروق. طيب، طبعا من أوائل العلماء الذين سعوا إلى تحقيق وتنقيح المذهب، وهناك القاضي علاء الدين المرداوي، متوفى سنة 85 و800 الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، صحح المذهب ونقحه، له الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف كتاب، وله التنقيح المشبع في شرح ألفاظ المقنع. والشيخ شرف الدين موسى الحجاوي، طبعا سنة متوفى سنة 60 و900 الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحجاوي هو مفتي الحنابلة بدمشق، مفتي الحنابلة بدمشق، وصاحب كتاب الإقناع، وده عمدة الحنابلة في عصره، وصاحب تحقيقات فائقة جدا جدا يظهر هذا من خلال مصنفاته. النجار الفتوحي الحنبلي طبعا علامة بارزة كذلك جدا، هو معاصر للحجاوي، متوفى سنة 72 و900 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبرع في الفقه والأصول، وانتهت إليه الرئاسة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وطبعا هو صاحب منتهى الإرادات، يعني معتمد المذهب، و يعني تستطيع أن تقول أن المذهب معتمده وفي في المنتهى والإقناع، منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات، كتاب معروف. والمنتهى هو عمدة المتأخرين في مذهب الإمام أحمد، منتهى الإرادات هو عمدة المتأخرين في مذهب الإمام أحمد، وله شرح عليه سماه معونة أولي النهى، وطبعا هذا أيضا شرحه الشيخ منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات رحمه الله تعالى. ومنصور البهوتي هو علامة المذهب في المتأخرين، أو العلامة الفارقة، لم يأتي بعده مثله، وتستطيع أن تدرجه في فئة الكبار، يعني ليس هو شيئا قليلا. وحقيقة الأمر يعني إذا أردنا أن نتكلم عن الشيخ منصور البهوتي، هو الذي يعني خدم خدمة أحمد عند المتأخرين، هو مصري، وخدم خدمة أحمد خدمات عظيمة جدا جدا تفوق حتى كثير من سبقه، من كتب في المذهب وألف فيه وصنف فيه وخدمه. فالشيخ منصور البهوتي علامة فارقة، ولذلك لا يحسن بحنبلي من المتأخرين في عصرنا مثلا ولا يمر بكتب الشيخ منصور، وأصل كتب الشيخ منصور معظمها هي الكتب المدرسية التي تدرس، الروض المربع وغيره من كتب الشيخ رحمه الله تعالى، وله بعض الأشياء ربما مفقودة ولم يعتنى بها. والشيخ منصور في حقيقة الأمر يعني يمكن أن نقول بكلمة واحدة أنه عبقري المذهب عند المتأخرين، الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، ورجل عبقري جدا، له نفس حديثي ونفس في الاختيارات والترجيح، وله نفس في فقهي عظيم جدا، ونفسه في الأصول كبير جدا، وهو رجل يعني تدرجه وأنت مستريح في فئة المجتهدين، وإن كان هو يعني من الحنابلة الملتزمين بالمذهب، وله فيه فهم وفقه. وطريقة الشيخ منصور أنا كتبت فيها، طريقة الشيخ منصور في الاستنباط والفقه ومعتمدات المذهب وما إلى ذلك أنا كتبت فيها، أسأل الله عز وجل أن ييسر يعني إخراج هذا البحث قريبا، وبحث ليس كبيرا وما يدرج في أقل من 200 صفحة، من خلال كتب الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك الشيخ يعني لا يمكن أبدا أنك تتجاوزه، لا يمكن أبدا أنك تتجاوزه في دراسة المذهب الحنبلي. الشيخ منصور رحمه الله تعالى، الشيخ منصور طبعا متوفى قريبا سنة 51 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ منصور وانت مستريح تستطيع ان تقول علامه في اللغه، علامه في الاصول، علامه في الفقه، علامه في البيان وهكذا. وخدماته في المذهب من اعظم الخدمات، له شروح بقى وحواشي كثيره جدا جدا، يعني من اشهرها شرح الاقناع وكشاف الاقناع، وحاشيه عليه يعني كبير، مجموعه مجلدات كبيره يعني في 5 مجلدات، وله شرح منتهى الايرادات ودقائق أولو النهى لشرح المنتهى، وله حاشية على منتهى الإرادات وإرشاد أولو النهى لدقائق المنتهى، وشرح الزاد طبعا الروض المربع، وشرح المفردات لمحمد بن علي المقدسي وسماه عمدة الطالب. طيب طبعا المجتهدون في المذهب كثير كذلك، يعني هم حنابلة يتقيدون بأصول أحمد، وتستطيع أن تقول أن أنهم مجتهد يعني أنهم مجتهدون اجتهادا مطلقا، يعني الإمام الخلال، الخرق، ابن القاضي أبي يعلى، أبو يعلى الصغير، ابن الجوزة، أبو الخطاب، ابن عقيل، شوف أنت ابن قدامة ساري جدا جدا إيه جدا، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب الحنبلي، وأنت ماشي كده يعني الدنيا ما شاء واسعة جدا عند الحنابلة، والشيخ الحجاوي، والشيخ ابن النجار الفتوحي، والشيخ منصور رحمه الله تعالى، يعني وإن كنا بعض المتأخرين كالشيخ الحجاوي وابن النجار ليسوا في منزلة هؤلاء الذين ذكرت، يعني هم أقل درجة، ليسوا في نفس المنزلة، لكن الشيخ منصور هو علامة فارقة، والشيخ منصور رجل مبهر جدا، يعني ما تستطيع أنك تتجاوزه. وفي نفس الوقت يعني الشيخ منصور بالمناسبة رجل يعني مات في 50 من عمره، مات صغير جدا مع هذا التحصيل الضخم، وكان يجلس للتدريس دون ملل ولا كلل، تدريس والتصنيف وصبره على المذهب وخدمته للمذهب بهذه الصورة، هذا أمر أنا أظنه يعني غير مسبوق به إلا في يعني مع صاحب الإنصاف ابن مفلح، مع مجموعة قليلة جدا جدا هم التزموا بالتصنيف والتأليف المذهب، لكن علومه تظهر خلال شرحه وشروحه في مذهب الإمام أحمد، العلوم تظهر جدا. لو أردنا إحنا ننتقد نقلة أخرى بعد ما اتكلمنا عن العلامات الفارقة في علماء المذهب ومجتهديه وما إلى ذلك، ممكن ندخل مباشرة على الكلام في مصطلحات المذهب الحنبلي، مذهب الحنابلة. المصطلحات عند أحمد تقدر تقول إن هي أن تقسمها أربع تقسيمات مختلفة، يعني اللي هي المصطلحات في ألفاظ الإمام أحمد نفسه. في قسم تقدر تقول عليه صريح لا يحتمل التأويل كده نص، وليس هناك ما يعارضه، يبقى نقول على ده ايه؟ نقول على ده انه مذهب احمد وخلاص، هو صريح صراحه كامله اهو. طب ان رجع عنه صراحه، يعني هو صريح ومفهوم ولا يحتمل التأويل، نقول هو ده مذهبه. طب لو رجع صراحه وقال انا رجعت عن كذا الى كذا، يبقى ليس في مذهبه. في قسم لا يعلم من قلده بتغير اجتهاده، ولا رجوع المقلد الى اجتهاده الثاني قبل علمه بالاول، ولا تجديد السؤال عن تجدد حادثه له ثانيا. يعني ده بالنسبه للمصطلحات اللي مصطلحات احمد في الفاظه. في ظاهر يجوز تاويله، ظاهر بس يجوز تاويله بدليل اقوى منه، فاذا لم يعارضه اقوى منه ولم يكن له مانع شرعي او لغوي او عرفي مذهبه برضه. في المجمل المحتاج الى بيان، في المجمل المحتاج الى بيان، وده طيب ما دل سياق كلامه عليه وقوله وايماؤه وتنبيهه، هذا قسم اخر. طيب الامام له الفاظ كثيره جدا، هذه الالفاظ فهمها الاصحاب على مناح عد، يعني لم يفهموها على واختلفوا في فهم هذه الالفاظ. ده بقى اللي بيميز واحد درس المذهب بإتقان وفاهم ومر بكلام الأصحاب وقدر يستوعبه وقدر يرجح بينه وبين واحد يدرس، أحيانا واحد يدرس واحد على طريقة مثلا فقه الدليل، وده كلام يعني خطر شوي، أو يدرسه بدون أصول حقيقية، فتجده يأتي بلفظ من الألفاظ ويفسره بتفسير هو استقر عنده واستقر في مصطلحات المتأخرين، لكن هو ليس أصلا من أفهام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا أصحاب أئمة المذهب، فيبقى هو كده إيه، خبط خبط عشواء. طيب هنتكلم عن الفاظ كده بصوره معينه. هناك الفاظ بتدل على التحريم والكراهه، مثلا تدل على التحريم من الفاظه، والفاظ التحريم اذا قال مثلا يعني مما ذكروه، اذا قال الامام احمد هذا لا ينبغي هذا لا يصلح، قد يكون عند غيره على قد يكون عند غيره على الكراهه، قد يكون عند غيره على خلاف الاول، لكن عند أحمد على التحريم، عند أحمد على التحريم. هناك ألفاظ تدل مثلا على الكراهة، زي قوله مثلا أكره كذا، لا يعجبني، هنا للتنزيه في أحد الوجهين إذا لم يحرم أو إذا لم يحرم. ما يدل، هناك ألفاظ تدل على الند والوجوب، كقول مثلا أحب كذا، ده للند، كقوله يذبح إلى القبلة أحب إلي، هنا ابن حامد لما جه فسرها قال هي للوجوب، هي للوجوب، خلي بالك من تفسير الأصحاب لهذه الألفاظ، كقوله في اثنين قطع يدا أحب إلي أن يقطع، هنا الواجب اللي هو القصاص، عشان كده ابن حامد فسرها على الوجوب. وكذا الوجهان في قوله هذا حسن أو أحسن أو أستحسن كذا، معروف الألفاظ الدالة على الإباحة، وقول أحمد لا بأس بكذا، أرجو أن لا بأس به، هذا كله يقولون أنه للإباحة، وده طبعا الإمام أحمد أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بمسكي الميتة إذا دبغ، اللي هو الجلد يعني مسك وصوفها وشعرها إذا غسل، وصوفها وشعرها إذا غسل ليست في نفس سائلة أصلا. قوله أخشى أخاف أن يكون كذا أو لا يكون كذا، كقوله يجوز أو لا يجوز، وكلهما للوقف والشك، فإن أجاب في شيء ثم قال في نحوه هذا أهون أو أشد أو أشنع فقيل هما عنده سواء، وقيل لا، وقيل إن اتحد المعنى فالتسوية أولى وإلا فلا، وقيل قوله هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع، وقيل لا يقتضي المنع، هذا كله خلاف الأصحاب في توجيه ألفاظ الإمام. وإن قال أخير من كذا أو أخير منه فهو للجواز، وقيل للكراهة. طبعا مع الخلافات هذه الموجودة بين الأصحاب في تعليل وتأويل وتفسير ألفاظ الوارد عن الإمام رحمه الله تعالى، يحسن بالدارس أن ينظر إلى القرائن، يحسن بالدارس أن ينظر إلى القرائن في الكل. فإذا دلت القرائن على شيء أخذ به الباحث أو الدارس، يعني لا تستطيع الخلاف موجود، يعني قد يختلفون في اللفظ على 3 أقوال، إباحة، جواز، كراهة مثلا أو هكذا، فكيف أنت تستطيع أنك تخرج من بكلامه؟ إما أن له نص صريح في المسألة تاني فترجع المجمل هذا إلى المحكم أو إلى المفصل، أو أن الأمر لا لم يبينه، فلا بد من دراسة القراءة والنظر إليها نظرة فاحصة حتى تستطيع أنك تخرج بما أراد الإمام من خلف هذا اللفظ. الأصحاب نفسهم رحمهم الله لهم مصطلحات في ألفاظهم، الأصحاب لهم مصطلحات في ألفاظهم، فلابد إن احنا نبين هذه المصطلحات اللفظية. فيعني يجي مثلا الصاحب يقول المذهب كذا، المذهب كذا، أمر مهم، قد يكون بيقول المذهب ده قد يكون ورد نص عن الإمام، فده المذهب خلاص، وقال المذهب كذا لأن ده في نص عن الإمام، أو قد يكون بإماء إشارة الإمام، أو قد يكون تخريج لهم هم واستنباط من قول الإمام أو تعليل الإمام، مفهومة كده؟ يبقى لما يقول المذهب كذا هو قال المذهب كذا، أنت جبت الكلام ده منين؟ الإمام نص، خلاص المسألة منتهية، أو ما قال ذلك، ماشي خلاص، أو هم استطاعوا أن يخرجوا هذا على بعض الأقوال الأخرى، استنبطوا من قول الإمام أو من تعليل الإمام أحمد. لما يقولهم على الصحيح أو الأصحي أو الصحيح أو الظاهر أو الأظهر المشهور أو الأشهر أو الأقوى أو الأقيس، قد يكون عن الإمام، يعني قد يكون هذا القول عن الإمام، وقد يكون عن بعض أصحاب الإمام رضي الله عنه. قولهم وقيل قد يكون رواية بالإمام أو وجها أو تخريجا أو احتمال، قولهم وقيل. الرواية قد تكون نصا عن الإمام قال كده، روي عنه حرام حلال كده، أو إماء أو ما إليه إشارة، أو تخريجا خرجوه. والرواية المطلقة نصوص للإمام أحمد، وكذا قولنا وعنه. طيب الأوجه اللي هي الخلافات اللي موجودة في المذهب في الغالب تؤخذ من قول الإمام ومسائله المتشابهة وإيمائه وتعليله. طبعا التخريج على قول الإمام يكون في معنى الوجه، الوجه في المذهب لو قول من أقوال موجودة في المذهب، ولا يكون تخريجا ولا احتمالا إلا إذا فهمنا المعنى، إلا إذا فهم المعنى. التخريج في معنى الوجه، ولا يكون تخريجا ولا احتمالا إلا إذا لابد من فهم المعنى. الاحتمال أنك تبين أنه صالح لكونه وجها، لكونه وجها في المذهب، لأن الوجه مجزوم بالقيام به، فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له. الوقف هو ترك الجزم بالأول والثاني والنفي والإثبات. ليه بنترك الجزم؟ لتعرض الأدلة، فإذا تعرضت الأدلة بنقول بنتوقف، بنسمى بالوقف، نقول بالوقف. القول يشمل الوجه والاحتمال والتخريج، القول يشمل، ها هذا موجود منه الوجه والاحتمال والتخريج، وقد يشمل الرواية، وهو كثير في كلام المتقدمين جدا. لما نطلق كلمة الشيخ لما نقول الشيخ، قال الشيخ، طيب لو احنا قلنا مثلا، طيب خلينا نقول اذا اطلق الشيخ عند المتأخرين كصاحب الفروع والفوق والاختيارات يبقى مين؟ شوف هو يطلق الشيخ في الغالب عند الحنابلة على 2، ابن قدامة رحمه الله تعالى وابن تيمية. تيمية بقى عند المتأخرين، وخاصة بقى في الشروح المتأخرة خالص، حتى على فكرة حتى الشيخ منصور لما يتكلم على مسألة، لما يجي يتكلم عن الشيخ وكده في الغالب يقصر ابن تيمية في الغالب. وبالمناسبة الشيخ منصور البهوتي كان ممن يجل ابن تيمية جدا، حتى إذا خالفه في بعض المسائل لم يصرح باسم الشيخ، يعني في الخلاف لم يصرح، وهذا من الأدب العالي جدا ومعرفة منزلة الإمام تيمية. من العجيب جدا أن الذي لا يعرف منزلة ابن تيمية أو الذي يعني يحط من ابن تيمية من الناحية الفقهية ويزعم أنه حنبلي، هذا من أعجب ما يمكن أن يقال، يعني هذا تناقض لا نرى إلا السكوت عليه ونعوذ بوجه ربنا من النار. هذا كلام عجيب جدا، إن كان ابن تيمية أصلا عند كل من تلاه من أئمة المذهب هو علامة فارقة بلا شك، هو من أعلم الناس بنصوص أحمد ومذهبه، فكيف يأتي متأخر لا قيمة له فيقول هو لا يحسن أصلا تصور بعض المسائل. أنا لا أريد أن أذكر أسماء في هذه المقدمة، لأن لو ذكرت أسماء الناس هتصدم، يعني بعض الناس الذين يشار إليه بالبنان وقد يكون صاحب عمود وما إلى ذلك من أمور، ثم بعد ذلك هو أصلا لا يحسن تصور مسألة في مسائل الفقه بعيدا عن المذهب بعيدا عن فهم أصول المذهب، بعيدا عن فهم مصطلحات المذهب، بعيدا عن أن يكون من المتميزين في فهم مذهب أحمد أصلا. ودي من الأشياء العجيبة، هذا من المضحكات المبكيات في مصر على وجه الخصوص المحروس. لكن في الغالب إذا قالوا الشيخان هكذا بإطلاق فيعنون اثنين، من ومن؟ لا، الموفق والمجد. إذا قالوا اللفظ كده الشيخان، الموفق والمجد، المجد اللي هو شيخ اللي هو جد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ده كان كثيرا ما ينقل عنه. نعم، الشيخ عبد السلام الشارح، الشيخ عبد الرحمن ابن عمر المقدسي ابن أخي الموفق، قال الشارح هكذا. القاضي أبو يعلى الفراء معروف، وكلمة نصا طبعا يعني معناه منسوب لأحمد، كلمة عنه يعني عن الإمام أحمد. لما يقولوا كلمة الشرح، إذا أطلقوا الشرح يبقى شرح المقنع لابن أبي عمر. لفظ شيخنا إذا أطلقوا ابن عقيل وأبو الخطاب يعنون به من؟ القاضي أبي يعلى على طول. ابن القيم وابن مفلح إذا قالوا شيخنا تيمية بلا شك، صاحب الإقناع إذا قال الشيخ يعني ابن تيمية. أحيانا لهم استخدامات في الحروف، خلي بالك الأمور دي مهمة جدا، لأنها بتفرق في فهمك لكلام الأصحاب. هم لهم استخدامات في الحروف، بس دائما إحنا ليه بنذكر خلافات الحروف؟ لأن الحرف له معنى معين، هو يعنون بمعنى معين، وقد يكون مخالفون به بهذا المعنى عند أصحاب مذهب آخر، أو يختلف استخدام الحرف من إمام لإمام في المذهب. فلابد أنك تعرف هذه الخلافات، بدون معرفة هذه الخلافات يصلك المعنى ناقصا، فيكون في خلل في بناء المذهب وفهم المذهب. فكلمة حتى مثلا يقول حتى لو، أو حتى للخلاف القوي، يكون حتى للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، ولو للخلاف الضعيف. يعني حتى ما يقول لك مثلا ولا يجوز الصلاة في أوقات النهي حتى ما له سبب، حتى ما له سبب، يبقى خلاف هنا إيه؟ خلاف قوي. طيب وهكذا. وبعضهم يقول إن لو للخلاف القوي وإن للمتوسط وحتى للضعيف، لا مشاحة في الاصطلاح. في النهاية لابد للناظر أن ينظر في السياق، وأن ينظر إلى، يرد المجمل للمفصل، وينظر إلى معظم استعمالات الإمام لهذا الحرف، يا ترى كان بيستعمله باستمرار في إيه؟ لأن فيها هيبقى في مواضع ظاهرة جدا إنه يقصد كذا، وفي مواضع ليست ظاهرة ظهورا تاما، وفي مواضع مشتبهة جدا. فكل هذا إذا رد للمواضع المحكمة التي أكثر فيها من استخدام لهذا المصطلح أو لهذا الحرف، تستطيع أنك تفهم ماذا كان يريد بهذا باستخدام هذا المصطلح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.